الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن عنوان موضوعنا هو المنهج الشرعي في التعامل مع زلات وشذوذ العلماء، وهذا الموضوع كما تعلمون واسع طويل الذيول، وقد كان الكلام فيه عبارة عن ندوة، ولكن الدكتور أمينا حفظه الله لم يأتي والغائب عذره معه، فسنحاول أن نتكلم ما استطعنا في هذا الموضوع. يمكن أن يكون الكلام في البداية على المنهج الشرعي في التعامل مع العلماء، ثم نتكلم بعد ذلك على التعامل الشرعي مع الزلات. العلماء كما تعلمون منصبهم ومكانتهم رفيعة في دين الله جل وعلا، وهم ورثة الأنبياء بنص الحديث الذي رواه الإمام أحمد ورواه الأربعة ورواه ابن حبان، وذكر الألباني أنه حديث صحيح. العلماء ورثة الأنبياء، فالتعامل الشرعي مع العلماء أن ننظر إليهم بهذه النظرة. ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر الذي رواه أحمد والحاكم، وهو حديث حسن كما قال الألباني، يقول عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويجل كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. العلماء هم المرجعية الذين يرجع إليهم في الإفتاء في دين الله جل وعلا. ورد في الحديث المتفق عليه أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وذكر له أن ابنه كان عفيفا عند رجل آخر، أي كان عجيرا عند رجل آخر، فزنى بامرأته، ثم قال بأنه أراد أن يفتدي ولده بمئة شاة ووليدة، يعني يريد أن يفتديه لئلا يقام عليه الحد. قال: ثم سألت أهل العلم فأخبروني أن على ولدي جلد مئة وتغريب عام، وأن على امرأتي ذلك الرجل الرجل. الشاهد من هذا الحديث أنه قال: فسألت أهل العلم. فمعنى ذلك أنه كان معروفا من عهد النبي عليه الصلاة والسلام أن المرجعية في الفتوى بعد النبي عليه الصلاة والسلام هي لأولي العلم، أي للعلماء. العلماء كما نعلم هم بشر، كما ننظر إليهم أنهم مرجعية بعد النبي عليه الصلاة والسلام، فننظر إليهم أنهم بشر، بمعنى أنهم يخطئون ويصيبون. يقول عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطاء. الأنبياء وحدهم من البشر هم المعصومون، وهم معصومون كما تعلمون بالوحي. والإمام مالك رحمه الله وغيره ثبت عنهم القول: ما منا من أحد إلا ورد عليه إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام. هؤلاء العلماء ما داموا يخطئون ويصيبون، فإنهم إذا أخطأوا فقد يزلون، وزلاتهم وشذوذاتهم ما هي إلا نوع من الأخطاء التي يقعون فيها. هل تقدح فيهم هذه الأخطاء؟ ما دام أن مواصفات العلماء منطبقة عليهم فإنهم لا تقدح فيهم الزلات. ما هي مواصفات العالم؟ أن يكون مكلفا، أن يكون مسلما، أن يكون عدلا. إذا كان الشخص مطلعا على الإسلام عارفا به ولكنه ليس مسلما، فإنه لا يعد عالما بالمصطلح الشرعي، ولذلك لا يدخل المستشرقون على سبيل المثال في العلماء، لا يسمون علماء شرعا. فلا بد بعد شرط التكليف لا بد من شرط الإسلام، ولا بد بعد شرط الإسلام من شرط العدالة. فالذي ليس عدلا لا يعتبر عالما بمصطلح الشرع، لذلك المفتي الماجن يحجر عليه ويمنعه من الفتوى. كذلك لا بد أن يكون عارفا بالكتاب والسنة والإجماع والقياس، بمعنى أن يكون عالما بآيات وأحاديث الأحكام، وعالما بما أجمع عليه العلماء، عالما بالقياس وكيفية إعمال القياس، وعالما بالمسائل التي اتفق عليها الناس واختلفوا فيها، وعنده إطلالة شاملة على المسائل. ولا بد أن يجيزه عالم، لا بد أن يجيزه عالم أو أكثر. فإذا توفرت هذه الشروط في العالم فإنه لو حدثت منه بعض الزلات فإنها لا تقدح فيه، لأن الله تبارك وتعالى يقول: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. فما دام العالم عدلا فإننا نعتقد أنه لن يتعمد الزلة. وفي الحديث المتفق عليه: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. فهذا معناه الإقرار بأن العالم قد يخطئ ومع ذلك هو مأجور. قد يخطئ في بعض الأحيان بسبب أنه يؤول النص تأويلا شاذا، وتكون زلة عندما يؤوله تأويلا شاذا، أو قد لا يثبت عنده النص مع أنه ثابت عند العلماء الآخرين، وقد يكون عنده ما يعارض ذلك النص ولكن هذه المعارضة ضعيفة، هو يظنها قوية وهي ضعيفة، فبسبب ذلك يقع في الزلة. إذن فالعلماء الذين تغتفر زلاتهم هم من توفرت فيهم الشروط التي ذكرنا، وما دمنا قد ذكرنا تلك الشروط وهي شروط معلومة لكم، فمعنى ذلك أنه إذا صدرت فتوى وكان فيها زلة من غير هؤلاء فإنها لا تعامل معاملة زلات العلماء، لأن الذي صدرت عنه ليس عالما، فيقال هذا الكلام خلل أو انحراف أو عبارة عن خطيئة صدرت من غير مختص. فمثلا شاع في العصر في هذا العصر مصطلح المفكر، مصطلح المفكر، المفكر لا يطلق عليه أنه عالم، لذلك فما صدر عنه من خلل فإنه لا يقر عليه أو لا يغتفر له، لا يغتفر له، لأنه تعاطى ما لا اختصاص له فيه، فهو مسيء. لكن العالم إذا زل فإنه تغتفر له زلته لأنه لم يتعمدها ولأنه متخصص، تماما كالطبيب، إذا أخطأ الطبيب أثناء ممارسته للطب فإنه لا يؤاخذ على خطأه لأنه طبيب. لكن لو تعاطى شخص الطب كان متطببا ثم أساء فإنه يؤاخذ. فالمفكر ما دام لا يصح أن يطلق عليه بأنه عالم فإنه لا يجوز له أن يتعاطى أحكام الشريعة ولا أن يفتي، فإذا أفتى فإنه مسيء ولا يغتفر له هذا الفعل. انظروا مثلا، هل يوجد في عالم الطب المفكر الطبي؟ لا يوجد، لا يقال المفكر الطبي، إنما يتعاطى الطب من هو عالم بالطب. لا يقال في باب الهندسة المفكر الهندسي، في باب الكيمياء لا يقال المفكر الكيميائي، وإنما لا يقبل في أي فن إلا من هو متخصص فيه. فكذلك من باب أولى في الشريعة لا يصح أن يقال المفكر الإسلامي، لأن الإسلام ليس ذكرا، الإسلام شرع جاءنا من عند الله تبارك وتعالى. ولا يفكر في قضاياه الاجتهادية إلا من هو مؤهل لهذا التفكير، ولا يسمى مفكرا وإنما يسمى عالما. لذلك فما تصدر من فتاوى عن المفكرين فهي في الحقيقة عبارة عن خلل، سواء وافقوا الصواب أم لم يوافقوه هو خلل، لأنه لا يجوز لهم أن يتعاطوا الفتوى لأنهم ليسوا مؤهلين. فإذا تأهلوا فيطلق عليهم أنهم علماء وبالتالي لا إشكال، لكن ما داموا لم يتأهلوا فلا يصلح أن يتعاطوا ما لا يجوز لهم أن يتعاطوا. ولا يبرر لهم هذا المصطلح أنهم مفكرون أن يتعاطوا ما لا اختصاص لهم فيه. إذن فهذا هو المنهج الشرعي باختصار في التعامل مع العلماء. ننتقل إلى المنهج الشرعي في التعامل مع زلات العلماء. ما هي الزلة؟ الزلة هي ما ينكره جمهور علماء أهل السنة قديما وحديثا على عالم من العلماء في مسألة من المسائل، لا ينكرونه عليه ويعتبرونه شذوذا، يعني أنهم لا يرون أن الخلاف سائغا في هذه المسألة، فإذا رأوا أن الخلاف سائغ فليس ذلك شذوذا ولا زلة، ما دام أن القضية يمكن أن يجري فيها الخلاف وجمهور علماء أهل السنة يرون جواز الخلاف فليست المسألة إذن شاذة. الشذوذ هو ما يخالف فيه الشخص جمهور علماء أهل السنة وينكر عليه هذا الجمهور هذه المخالفة ويقولون هذا شذوذ، فهذه هي الزلة. وطبعا لا يجوز الأخذ بهذه الزلة، قد يكون العالم الذي وقع فيها معذورا كما قلنا، لكن الآخرون لا يأخذون بهذه الزلة ما دام الجمهور يشنعون عليها. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث المتفق عليه: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. هذا في الشبهة التي لها وجه يشبه الحق ولها وجه يشبه الباطل. النبي عليه الصلاة والسلام يأمرنا باجتناب الشبهات، فاجتناب الشبهات واجب، فما بالكم بما هو أكثر من شبهة، يعني أن يخالف عالم نصا، طبعا له تأويل لكنه تأويل شاذ. جمهور العلماء يقولون هذا شذوذ، فبالتالي يكون اجتناب هذه الزلة أولى من اجتناب الشبهة وأوجب. منذ القديم والعلماء السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم وسائر العلماء يحذرون من الأخذ بالزلات، وقد تكلم الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين وفي غيره تكلم على هذه المسألة ونقل أقوال السلف. من ضمن ذلك على سبيل المثال أنه نقل عن معاذ بن جبل رضي الله عنه كلاما كان من ضمنه: وإياك وزيغة الحكيم. ثم بين زيغة الحكيم وأنها شيء قد يلقيه الشيطان على لسان الحكيم أو على لسان العالم، وحذر معاذ رضي الله عنه من اتباع هذه الزيغة. قال: وهذا الحكيم ربما يراجع نفسه ويتراجع عن هذه الزيغة فيما بعد، وإذا لم يتراجع يعني فلا يجوز اتباعه. وروى هذا الأثر عن معاذ رواه أبو داود، ورواه كذلك عبد الرزاق، ورواه الحاكم في المستدرك، وكذلك نقله البيهقي. الألباني يقول بأن السند إلى معاذ بن جبل سند صحيح. كذلك ذكر ابن القيم كلاما عن أبي الدرداء، كلاما عن سلمان الفارسي، وذكر كلاما عن ابن عباس، وذكر كلاما عن الحسن البصري. يقول بأنه نقل هذا الكلام كله من الاستذكار لابن عبد البر، وكله يصب في هذا الاتجاه في المنع من اتباع زلات العلماء. ونقل عن سليمان التيمي أنه قال: من إذا تتبعت الرخص يعني زلات العلماء فقد اجتمع فيك الشر كله. ونقل عن ابن عبد البر أنه قال: إن هذا إجماع من العلماء أن من تتبع الرخص فإنه قد اجتمع فيه الشر كله. والألباني كذلك نقل هذه العبارة، نقلها في بعض كتبه. الألباني رحمه الله تكلم كذلك في مقدمة كتابه لتعليقه على كتاب كشف الأستار في الرد على القول بفناء النار. كتاب كشف الأستار هو لمحمد بن إسماعيل الأمير، رد فيه على ابن تيمية وعلى ابن القيم رحمه الله جميعا، لأنه ذكر ابن القيم عن شيخ ابن تيمية القول بفناء النار، فرد الإمام محمد بن إسماعيل الأمير في كتابه الذي سماه كشف الأسفار. وجاء الألباني فعلق على ذلك، قال في أثناء تعليقه: ذكر الكلام على زلات العلماء وبين أن هذه زلة على ابن تيمية وأنها زلة كذلك على ابن القيم، ثم قال: لا نستطيع أن نجزم بأن ابن تيمية وابن القيم بقيا على ذلك، وتكلم على ابن القيم وأنه جلس معه الحافظ ابن رجب في آخر أيامه، وأنه أملى عليه نونيته، وأنه ذكر في النونية الإجماع على بقاء النار وعلى عدم ثنائها، فقال لعل هذا هو آخر ما كان عليه الحال بالنسبة لابن القيم وابن تيمية، يعني اعتذر لهما بذلك. قال وإن استمر على ذلك فهي زلة وخطأهما إن شاء الله مغفور. المهم أن الألباني أيضا ذكر هذه الأقوال، وذكر عن ابن تيمية نفسه وعن ابن القيم الكلام حول زلات العلماء، وأنه لا يجوز اتباع هذه الزلات. أيضا في إغاثة اللهفان نقل ابن القيم كلاما أن من تتبع هذه الزلات وأخذ بها، من تتبع الرخص، فإنه يتزندق أو يكاد، يعني إذا جمعها معا. البيهقي رحمه الله في سننه نقل عن الشافعي رحمه الله أمثلة للزلات التي كانت في عصرهم، في عصر الشافعي، في ذلك العصر المتقدم. قال من أمثلة الزلات استحلال المتعة، من أمثلتها أيضا بيع الدرهم بعشرة يدا بيد، من أمثلتها شرب غير المسكر، يعني الذي يسكر كثيره. هنالك أصحاب الرأي يرون أن ما أسكر كثيره إذا كان من غير العنب إذا شرب قليل منه فإنه يجوز. قال هذا من ضمن الزلات. نقل البياقي عن الأوزاعي أنه قال هنالك خمس لا تؤخذ عن أهل العراق. قال شرب المسكر وهو ما ذكرناه، والسحور وقت الفجر يعني بعد أذان الفجر، وصلاة العصر عندما يصير الظل أربعة أمثال، واشتراط أن يجتمع للجمعة سبعة أمصار، والفرار عند الزحف. قال والزلات التي لا تؤخذ عن أهل الحجاز إجازتهم للملاهي، للأغاني، للغناء ولأدوات الله، وكذلك إجازتهم لإتيان النساء في أدبارهن، وكذلك إجازتهم للمتعة، إجازتهم لصرف الدرهم بدرهمين أو الدينار بدينارين يدا بيد، إجازتهم لجمع الصلوات بلا عذر. من أمثلة الزلات في عصرنا هذا، من أمثلة الزلات في عصرنا هذا إباحة ربا النقود الورقية. هنالك من يرى بأن الربا إنما يكون في الذهب والفضة من الأصناف، يعني يرى الربا في الأصناف الستة، ويقول بالنسبة للنقود إنما يكون في الذهب والفضة، لكن هذه الأوراق لا يرى أنه يدخلها الربا، ولذلك يجيزون وضع هذه الورق، العملة الورقية يجيزون وضعها في البنوك، وأنه لو أخذ الشخص زيادة فإنها لا تعد ربا. كذلك من أمثلة الزلات، مع طبعا جمهور العلماء يمنعون من هذا، بل ويشنعون على من يقول هذا الكلام، يشنعون تشنيعا كثيرا، ويقولون هي نقود حلت محل الذهب والفضة، ولذلك يكون منها المهر، إذا سرق منها أحد فإنه تقطع يده، إذا سرق ما مقداره النصاب يقولون تجب فيها الزكاة، فهي تأخذ أحكام النقود، ولذلك يسري عليها الربا. أيضا من ضمن الزلات في هذا العصر الفتوى بأنه يجوز شراء المنازل في أوروبا وأمريكا بديار الكفر، يجوز شراؤها بقروض ربوية. المسلمون في أوروبا وفي أمريكا يصعب عليهم أن يشتروا المنازل لأنها غالية جدا، لكن إذا اقترضوا من البنوك الربوية فإنهم يستطيعون أن يسددوا بالتقسيط على مدى سنوات طويلة. فهنالك فتوى بأنه يجوز لهم أن يقترضوا من هذه البنوك الربوية وأن يسددوا أقساط هذه المنازل. ثم تطور الأمر إلى أن هذه الفتوى سرت إلى شمال أفريقيا إلى المغرب، فقالوا أيضا ما يجوز في أوروبا يجوز في المغرب. طبعا هذا أيضا شذوذ، هم يقولون هذا في ديار الكفر، ولا مانع من أن نعامل الكفار الحربيين يعني بالربا أو نتعامل معهم بالربا، أو يقولون الضرورة، يعني طبعا الربا معهم يعني أن نأخذ منهم. لكن هنا الملحظ الرئيس في هذه الفتوى هو الضرورة، يقولون الضرورة، وجمهور العلماء يردون على ذلك ويقولون بأنه لا ضرورة، ما دام يمكن الإنسان أن يستأجر فإنه لا ضرورة، يمكنه أن يستأجر بيتا. وكم من الناس من يعيش طوال عمره وليس معه بيت يمتلكه، يعيش في بيوت الإيجار ويعيش حياة طبيعية. من الفتاوى الشاذة أو من الزلات في هذا العصر إباحة الغناء، إباحة الغناء مطلقا، وحتى إذا صدر هذا الغناء من النساء يضعون له بعض الضوابط، ولكن طبعا مهما وضعت الضوابط فإن المرأة مرأة، وإن أثر الغناء أثر سيء، وكما قال ابن القيم فهو رقية الزنا، ويكاد عند السلف أن يوجد إجماع على حرمة الغناء، لولا أن هنالك من العلماء من شذ فيما مضى. فهذا أيضا من ضمن الفتاوى الشاذة قديما وحديثا، إباحة الغناء حتى للنساء الأجنبيات. في الماضي كانت المغنيات في الغالب من الجواري المملوكات، والأمر في الجواري المملوكات واسع، ولا تعامل المملوكة كما تعامل الحرة، وهنالك تخفيف في التعامل مع المملوكة، لأن المملوكة عبارة عن سلعة، ويمكن للشخص إذا ذهب لشرائها أن يفتشها وأن يرى أجزاء، يعني أجزاء من جسمها، وأن يسمع صوتها إلى آخره. كذلك من الفتاوى الشاذة المعاصرة إباحة التمثيل للنساء، يعني أن تصير المرأة ممثلة، وهذا طبعا فيه إخلال وفيه أضرار. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وهنالك إنكار من جمهور علماء السنة على هذه الفتوى. كذلك من الفتاوى الشاذة إباحة التلفزة للنساء، بمعنى أن تصير المرأة مذيعة في التلفزيون، طبعا سوف تتكلم وسوف تظهر بصورتها، وظهور المرأة بصورتها في التلفزيون ما هو الغرض منه؟ الغرض منه أنها ترى. من الذي سيراها؟ سيراها الملايين في القنوات الفضائية. هذا معناه فتح لباب واسع. وهل سيغض الناس البصر؟ إذا كان المطلوب أن يغض الناس البصر إذن فلماذا تظهر؟ إذا كانوا سيغضون البصر إذن فلماذا تظهر؟ إذن فما ظهرت إلا لكي ترى، ولا يجوز للرجال أن يروها. الله يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. قد يقول قائل المقصود أن تظهر حتى يراها، حتى تراها بنات جنسها. هل عندنا ضمانة أنه لن يراها إلا النساء؟ لا، عندنا يفتح المجال في القناة الفضائية للناس جميعا، فربما كان الرجال الذين يرونها أكثر من النساء. ولذلك شدا للذريعة وإعمالا للنص فهذه فتوى شاذة، هذه فتوى شاذة. كذلك من الفتاوى الشاذة أو من الزلات قتال المسلم مع الدولة الكافرة، قتال المسلم لإخوانه المسلمين تحت راية دولة كافرة. يعني هنالك فتوى صدرت أنه لو طلب من الشخص الذي هو في دولة كافرة، الذي يقيم في دولة كافرة ويحمل جنسيتها وهو مسلم، إذا طلب منه أن يقاتل باسم التجنيد الإجباري فإنه يقاتل، يقاتل إخوانه المسلمين. طبعا المعروف أنه لا يصلح للمسلم أن يواجه أخاه المسلم أن يقاتله، فكيف إذا كان تحت راية دولة كافرة؟ هذه فتوى أيضا من الفتاوى الشاذة. من الفتاوى الشاذة القول باستمرار القصر والفطر ولو لسنوات، يعني أن يعتبر الشخص مسافرا لسنوات، يعني ربما يبقى سنة أو سنتين في غير بلده ويقال له يجوز لك أن تقصر وأن تفطر، هذه فتوى شاذة. كذلك من الفتاوى الشاذة في هذا العصر أن يفتى بوجوب طاعة نظام الإقامة والجنسية، نظام الإقامة يعني أن الذي يأتي من خارج البلد ولو كان مسلما لا بد أن يخضع لنظام الإقامة، يعني أنه لو لم تكن معه إقامة فإنه يطرد ويصادر وقد يذهب حقه، قد تكون له تجارة فتصادر تجارته، قد تكون له ممتلكات فتصادر ممتلكاته لأنه ليس مقيما إقامة شرعية في نظر القانون الذي وضعه ولي الأمر. كذلك إذا لم تكن عنده جنسية فإنه يمنع مثلا من الدراسة، يمنع من التملك، يمنع من أشياء لا ينالها إلا من كان يحمل جنسية البلد. هذه القوانين، قوانين الإقامة والجنسية بالنسبة للمسلمين في بلاد المسلمين ما أنزل الله بها من سلطان، تتصادم مع نصوصا قطعية. يقول الله سبحانه إنما المؤمنون إخوة وبلاد المسلمين واحدة كما هو معلوم بالضرورة، فلذلك بعض العلماء يفتي بشرعية هذه الأنظمة، هذه فتوى شاذة ومن زلات العلماء. وولي الأمر إذا أمر بما يتناقض مع القطعيات فإنه لا يطاع، إنما الطاعة بالمعروف لا يطاع في المعصية. إذا قيل لك لا تتعاون مع أخيك المسلم، لا تبع له مثلا البيت، لا تبع له العقار لأنه لا يحمل جنسية البلد أو ليست عنده إقامة تخوله من الشراء، ففي هذه الحالة يعني هذا كلام يخالف الشرع. فالقول بأنه يجب طاعة ولاة الأمر في مثل هذه الأنظمة زلة وفتوى شاذة. كذلك القول بعدم الزكاة في عروض التجارة، معظم الأموال إنما هي عروض تجارة لا سيما في هذا العصر، الشركات الضخمة التي رأس مالها المليارات إذا قلنا ليس عليها زكاة معنى ذلك سنعفي معظم الأموال عن الزكاة، فهذه فتوى أو زلة لا يؤخذ بها. كذلك على العكس هنالك فتوى أخرى تبيح أخذ الزكاة في كل شهر على المرتبات، طبعا بحسابات معينة، يعني في بعض البلاد يأخذون يخصمون من المرتب الزكاة في كل شهر، هذه أيضا فتوى شاذة. الأصل أنه لا تؤخذ الزكاة على المرتبات إلا عندما يحول الحول إذا كان هنالك نصاب وحال عليه الحول. كذلك من الفتاوى الشاذة أو الزلات في هذا العصر الفتوى بالمصافحة الأجنبية، الفتوى بالمصافحة الأجنبية. أيضا من الفتاوى الشاذة الفتوى بإباحة القات. طبعا نحن لا ننظر إلى علماء اليمن فحسب، نحن ننظر إلى علماء أهل السنة والجماعة. معظم علماء أهل السنة والجماعة يمنعون من القات. اهدأوا بارك الله فيكم. اهدأوا القات عند علماء المسلمين يعني تتراوح الفتاوى فيه يعني بين القول بتحريمه والقول بأنه مكروه والقول بأنه مباح. علماء أهل السنة صدرت عنهم بالنسبة للقات هذه الفتاوى الثلاث، بعضهم يقول هو حرام، بعضهم يقول هو مكروه، بعضهم يقول هو مباح. طبعا أقل العلماء هم الذين يقولون إنه مباح، وهم بعض علماء اليمن، بعض علماء اليمن أو الصومال، بعض علماء اليمن أو الصومال أو الحبشة. أما جمهور علماء أهل السنة فإنهم يقولون إنه إما حرام وإما مكروه، إما حرام وإما مكروه. إذن فالقول بإباحته شاذ من هذه الحيثية، القول بإباحته شاذ من هذه الحيثية، أن هذه الفتوى خالفت معظم ما يفتي به علماء أهل السنة في القات. وطبعا بل هنالك مجامع يعني أفتت أو مجموعات من العلماء أو لجان من العلماء أفتت بأنه يعاقب من أدخل القات إلى بعض البلاد أو من تعاطاه، يعاقب بعقوبات وألحقوه بالمخدرات. طبعا هو ليس من المخدرات الصارخة، يقال بأن النسبة، نسبة التخدير فيه نسبة ضئيلة. يعني طبعا جرت عليه التحليلات فيقولون بأن القات الهرري فيه 4%، المخدر فيه بنسبة 4%، والقات اليمني بنسبة 1.5%. يعني هي نسبة يسيرة، لكنها في النهاية مادة مخدرة ولو كانت قليلة. هذا الكلام أنا أنقل هذا الكلام عن الدكتور عبد العظيم العمري، وعنده أبحاث كثيرة في هذا، ويعني عبر شبكة الإنترنت عنده توثيق لهذا الكلام. وما دامت هنالك نسبة تخدير ولو كانت يسيرة فإنها ضرر، وهذا هو الذي يسبب الإدمان في القات. لو لم تكن فيه مادة مخدرة لما كان هنالك إدمان، لكن فيه شيء من الإدمان. فلذلك إذا تركه الشخص فإنه تحدث عنده الكوابيس ويحدث عنده شيء من التعب، ولكنه في خلال أسبوع يمكن أن يتركه، فهو لذلك يعني مخدر خفيف. الخلاصة ما الذي جعلنا نقول بأن الفتوى بإباحته شاذة؟ أن الذين يفتون بجوازه قلة ويعارضهم الآخرون بشدة. العلماء الآخرون من أهل السنة يعارضونهم بشدة وينكرون عليه، هذا هو الذي جعلنا ندخله ضمن الزلات. طيب أيضا التدخين، الإفتاء بجواز التدخين أيضا زلة وشذوذ. طيب ننتقل بعد ذلك إلى الكلام على نوع آخر من الانحرافات والزلات، وهي ما يصدر عن غير العلماء، ما يصدر عن غير العلماء باسم الفتوى. طبعا الفتوى لا يجوز أن تصدر إلا عن عالم كما ذكرنا، لكن بعض الناس قد يصدرون ما يسمونه هم فتوى وهم ليسوا أهلا لما يصدرون، أهلا للفتوى، فما يصدر عنهم لا يسمى فتوى في الحقيقة، وإنما يسمى انحرافا أو يسمى تحريفا. فهذا يصدر من غير العلماء أو يصدر عن بعض العلماء غير العدول. إذا كان العالم غير عدل كان ماجنا، فإن ما يصدر عنه لا يعتبر فتوى، يعتبر ضلالا ويعتبر انحرافا، ويعني أمثلة هذا كثيرة. مثل ماذا؟ مثل إباحة الربا على الإطلاق. إباحة الربا على الإطلاق لا يقول به عالم، وإنما بعض المفكرين وبعض الماجنين ممن ينسب إلى العلم الشرعي يقولون الربا إنما حرم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام من أجل نقل الناس من مجتمع المقايضة إلى مجتمع العملة. أراد الرسول أن ينقل الناس من المقايضة إلى العملة، قال يعني الذهب بالذهب سواء بسواء، البر بالبر سواء بسواء، الشعير بالشعير سواء بسواء، الملح بالملح سواء بسواء، التمر بالتمر سواء بسواء، يدا بيد، الزبيب بالزبيب يدا بيد. يعني ما الفائدة عندما يتبادل الشخص مع الآخر نفس السلعة؟ قالوا هكذا سواء بسواء، لا فائدة. فلذلك ما دامت لا توجد زيادة فلا فائدة. إذن أراد، قالوا أراد الإسلام أن ينقلهم إلى التعامل بالعملة، أراد أن ينقلهم من المجتمع البدائي إلى مجتمع أكثر تحضرا. فلما انتقلوا إلى مجتمع العملة قالوا خلاص لم يعد هنالك ما يوجب تحريم الربا، هكذا قالوا. فأصبح يجوز الآن التفاضل والنساء في هذه الأصناف الستة، قالوا يجوز، وأصبح الربا ملغا. فهذه في الحقيقة ليست فتوى وإنما هو انحراف. كذلك سقوط حد الردة، هنالك من يقول سقط حد الردة، ممن يسمون ببعض المفكرين يقولون لا سقط حد الردة تماما، أو يقولون لا يوجد حد للردة أصلا، هم يقولون لا يوجد أصلا. كذلك القول باجتهاد العوام بأن العوام يحق لهم الاجتهاد، القول بأن الإجماع يشمل العلماء والعوام، هذا أيضا انحراف، لم يقل بهذا أحد من العلماء. القول بولاية الكافر على المسلم، هنالك من يقول من بعض المفكرين يقول بأنه يجوز أن يتولى النصراني أو العلماني على المسلمين فيكون رئيسا أو ملكا، يجوز، قالوا يجوز هذا. هذا طبعا يعني انحراف. كذلك القول بالتداول للسلطة بين المسلمين وبين العلمانيين أو وبين غير المسلمين، يقولون يجوز أن يحكم البلد مسلم ثم إذا لم ينجح في الانتخابات يسلم السلطة للذي بعده، للذي نجح ولو كان نصرانيا، ولو كان رئيسا نصرانيا أو رئيسا أو علمانيا. القول بجواز هذا بأن هذا يجوز، طبعا لو حصل هذا رغما عن الناس هذا شيء آخر، لكن القول بأننا نفعل هذا باختيارنا هذه طبعا لا تعد فتوى ولا زلة، وإنما هي انحراف، انحراف عن منهج الإسلام. كذلك القول بأن المرأة يجوز أن تكون خطيبة للجمعة، وأصبح هنالك جهات تخرج الخطيبات، هذا كلام ليس فتوى زادة ولا زلة، وإنما هو انحراف، وإنما هو انحراف أن تتحول المرأة إلى خطيبة للجمعة، هذا انحراف. يعني هو أفتاد هذا بوش طبعا، أيوة بوش أتى بامرأة اسمها البروفيسورة أمينة ودود، واستأجروا لها كنيسة وخطبت، وأتت بمؤذنة وقدمت النساء في الصفوف الأولى، واختلط النساء بالرجال. طيب، أيضا المساواة الشاملة، بين الرجال والنساء، مساواة شاملة يقولون في الشهادة المرأة كالرجل. هنالك من الآن، ممن ينسب إلى الفكر الإسلامي من يقول بأن المرأة تشبه الرجل في الشهادة، أيضا المرأة تشبه الرجل في الميراث، هنالك من يقول بهذا. المساواة الشاملة بين الرجال والنساء، رد الأحاديث وتحريف الآيات، هنالك من يرد الأحاديث بالجملة، وهنالك من يحرف معاني الآيات، يعني يأتي بتفسير لم يقله الأولون ولا الآخرون من العلماء، من علماء أهل السنة والجماعة. فهذا طبعا اختلال وتحريف وانحراف. الخلاف، القول بأن الخلاف مع الروافض خلاف فروعي، هذا أيضا ليس فتوى شاذة ولا زلة، وإنما هو انحراف عن الإسلام، انحراف عن الإسلام. وهنالك من المفكرين من يقول بهذا الكلام: الدعوة إلى غير الإسلام في ديار الإسلام. هنالك من يقول: ما دمنا نحن نريد أن يسمح لنا في أن ندعو للإسلام في ديار الكفار، فيجب أن نسمح لهم أيضا لغير المسلمين أن يدعوا في ديارنا، أن نسمح للمنصرين. هذا القول طبعا ليس فتوى شاذة، وإنما هو انحراف، عن منهج الإسلام بالكلية. أيضا القول بالمواطنة المتساوية، أن يقال بأن المواطنين سواسية، المسلم واليهودي والنصراني، هؤلاء جميعا مواطنون في ظل الدولة الإسلامية، يتساوون تماما في كافة الحقوق والواجبات. هذا طبعا لا يقول به عالم من علماء أهل السنة والجماعة، ومن يقول بهذا فهو منحرف. كذلك التشكيك في عدالة الصحابة، هنالك من يقول: ننظر إلى الصحابي إذا روى الحديث، هل له مصلحة في الحديث أو ليست له مصلحة، يعني يشكك في عدالة الصحابي، يشكك في عدالة الصحابة في الجملة. وهنالك من يشكك في كبارهم أيضا، كأبي بكر وعمر وأبي هريرة في روايته للأحاديث وعائشة، فهذا طبعا لا يعد شذوذا ولا زلة، وإنما يعد انحرافا عن المنهج الإسلامي. القول بأن رسم ذوات الأرواح وصناعة التماثيل لها، لأن هذا فن، هذا طبعا ليس فتوى وزلة، وإنما هو انحراف أيضا، انحراف. القول برد حد الرجل، يعني إنكار حد الرجل، هذا لا يعد زلة، إنما يعد انحرافا عن المنهج الإسلامي. القول بتحديد سن للحج، وأنه لا يحج إلا من بلغ من الكبر عتيا، وتقنين ذلك، هذا أيضا ليس فتوى، وإنما هو انحراف. القول بأنه يجب على الدولة أن تمنع الزواج قبل سن 18، هذا ليس زلة، وإنما هو انحراف عن المنهج الإسلامي، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام تزوج عائشة وعمرها 9 سنوات. كذلك القرآن يقول: واللائي لم يحض، يقول: فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض، يعني التي لم تحض عدتها 3 أشهر، يعني أنها تتزوج ولو لم تحض، يعني ولو كانت صغيرة تتزوج. فالقرآن يقرر هذا الأمر بصورة قطعية، وهؤلاء يقولون يجب
أن نمنع الزواج دون سني 18 هذه لا تعتبر فتوى وإنما انحراف عن المنهج الإسلامي، يعني يريدون أن يشيع الفساد وتشيع الفاحشة، يعني يمنعون الحلال لكي ينتشر الحرام، المثيرات من كل اتجاه والحلال ممنوع. كذلك منع التعدد، منع التعدد في الزواج هذا ليس شذوذا ولا زلة وإنما انحراف عن المنهج الإسلامي. هذه بعض أمثلة للزلات وللفتاوى الشاذة، وكذلك أمثلة للانحرافات التي يظن بعض الناس أنها فتاوى وأنها نوع من الزلل، وهي في الحقيقة ليست زللا وإنما انحراف عن المنهج الإسلامي. ونكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
نشوف يا أخواني بعض الأسئلة. الشيخ فيصل مكتلون، فيصل هنا سؤال حتى تصل الميكروفون.
خذ يا فيصل، فيصل فيصل،
هنالك حديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، ألا ترى أن استخدام كلمة الرخصة في قول من تتبع الرخص فقد تزندق لم يكن موفقا؟ قصده من حيث المصطلح لا بأس أن يقال بدل الرخصة الزلة، لأن الرخصة في تعريف الشرع هي شيء آخر فعلا، يمكن أن يقال بدل الرخصة الزلة. نعم
تفضل.
بالنسبة لجواز الذين يؤمنون شراء البنوك العمومية في أوروبا، هل قرأت فتوى المجمع الأوروبي بضوابطه؟ لأنه يعتقد كل من ذهب إلى أوروبا قد أحدهم يمكن أن يرجع، لكن بعضهم لا يمكن أن يرجع، قد يكون مضطهد قد يكون مسكين، فإذا استأجر قد يصل إلى حد معين، وهناك عنصريون من ربما يخرج هذا الرجل وهو عزيز مع أولاده حين يذهب، فهل هذه الحاجة ضوابط وحدثته؟ هذا معي في بعض الأسئلة. بالنسبة لقضية المرأة، إباحة المرأة، مثلا لو كانت المرأة لا يظهر منها إلا الوجه والكفين، العلماء يقولون في قاعدة فقهية سنحصل بعض العلماء لا منعت للذريعة جاد لمصلحة الراجحة، وقد تكون هناك مصلحة المرأة المتمكنة من اللقاء والخطاب تؤثر في ذاته كأكثر من الرجل، والله أعلم. لكن الممثلة والتي تضرب وجهها في كلمة الرجال هذه لا نقول عن بالنسبة يا شيخ، هل يعتبر من يخالف الجمهور في مس المصحف، هناك علماء يجوزون مس المصحف وقراءته لماذا بغير وضوء حتى للجنوب، وقالوا أن الأدلة لا نصل لهم طهرون لا نصل القرآن إلا قال إما حديث إما صريح غير صحيح أو صحيح غير صريح، والآية القرآنية قد تقتضي أنها كما قال ابن القيم في ذلك المعاد الذهن عشرة أوجه أنه ليس المراد بها أمان جهاز مس المصحف، وماذا في الذهب المحلق؟ هل يعتبر من الشذوذ الذي منع للنساء
بالنسبة لشراء البيوت في أوروبا؟ طبعا قد تكون هنالك حالة ضرورة، نحن ذكرنا هذه الفتوى كنموذج من نماذج الزلات وليس الانحراف، هي زلة لم تذكر هنا على أساس أنها انحراف وإنما زلة فقط، يعني عندما تكون فتوى عامة للمسلمين في أوروبا أنهم يشترون البيوت بالقروض الربوية فتوى عامة، لو خصصناها في حالات الضرورة لا بأس أن يفتى شخص في حالة الضرورة إذا كان سيخرج مع أولاده إلى الشارع، هذا حالة ضرورة لا بأس، لكن أن تكون فتوى عامة لجميع من في أوروبا بل ولجميع من في المغرب هذه أظن أنها زلة، زلة يعني لا تصل إلى حد أن نقول أنها انحراف، لا زلة، لكن إذا حصرناها في حالات الضرورة الحقيقية فلا بأس، إذا حصرت في حالة الضرورة الحقيقية فلا بأس. بالنسبة لمس المصحف، الضابط الذي وضعناه للزلة هو ليس أن يمكن أن يخالف الجمهور المفتي وإنما أن يشنع عليه،
أن ينكروا عليه. هنا الجمهور يعني لا ينكرون على من قال بجواز مسح المصحف، لا ينكرون عليه إنكارا شديدا، وإنما يعتبرونها قضية خلافية يجوز بها هذا الرأي وهذا الرأي، فهم لا ينكرون. ولذلك يعني هنالك من يرى مسح المصحف يعني ويرى أن ذلك جائز. والآية القرآنية فعلا هي في اللوح المحفوظ، لا مسؤول المطهرون، وليست في وليست موجهة، وليس الكلام فيها على البشر. بالنسبة للوجه والكفين في المذيعة، صحيح أنه يجوز لها على رأي كثير من العلماء أن تكشف وجهها وكفيها، بل هذا رأي الجمهور، لكن هذه رخصة لها وليست رخصة للمتفرجين. هي رخصة للمرأة تيسيرا لها، لكن المتفرجين يحرم عليهم أن ينظروا إلى المرأة حتى لو كانت فقط يعني كاشفة لوجهها وكفيها، يحرم على الأجانب أن ينظروا إليها. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، فهي رخصة لها وليست رخصة للآخرين. فعندما تظهر في التلفزيون معنى هذا كأننا قلنا يا ناس انظروا إليها، إذا قيل لا نقول لهم غضوا البصر. إذا قلنا لهم غضوا البصر، إذن لماذا تظهر؟ فرمعها من الظهور أصلا. واستفادة بنات جنسها منها لا بأس، هذا شيء طيب، يمكننا أن نجعلها تتكلم بصوت بدون صورة، فنكون قد حققنا يعني هذا المقصد، أنه استفاد من سماعها بنات جنسها، ونكون قد سددنا الذريعة بالنسبة للرجال فلم نكشف وجهها. بالنسبة للذهب المحلق، هذا الألباني رحمه الله أتى بهذه الفتوى، والظاهر كثير من العلماء شنعوا عليه، وظاهر أنها فتوى شاذة شنعوا عليه، لأنه لم يعمل بهذه الفتوى منذ القديم. طيب
الأخوات الطالبات، لحظة يا أخواني، الأخوات الطالبات عندنا أسئلة.
طبعا أنا أرى أن إذا استطاع أحدكم أن يقوم ببحث في هذه المسألة لا بأس، يعني هو يأتي ببعض الأحاديث، لكن يحتاج الأمر إلى بحث. لكن إلى الآن الذي علمناه أن العلماء بشكل عام أنكروا عليه. طيب شيء الموتى إيش؟ ها طيب 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 هذا سؤال من الطالبات، سؤال من الطالبات تقول بأنها قرأت أن ابن تيمية يمكن يقول يمكن للولي أن تصل عنده الكرامة إلى حد أن يحيي الموتى، هذا سؤال من الطالبات، من إحدى الطالبات تقول بأنها قرأت لابن تيمية أنه يمكن أن يكون الولي، أن تكون من كرامات الولي أن يحيي الموتى وأن يعلم الغيب. طبعا الكرامة هي خرق للعادة، هي يعني تشبه المعجزة في هذه الناحية، وأن يحيي الله جل وعلا الميت كرامة لولي يمكن أن يحصل هذا. بل ورد حديث لأن جماعة ممن كان قبلنا خرجوا، فقال بعضهم لبعض لو سألنا الله أن يحيي لنا أحد الموتى حتى يخبرنا عن الموت، فصلوا ركعتين. ورد هذا في حديث الألباني ذكر أنه صحيح، صحيح أو حسن، وصلوا ركعتين فخرج لهم رجل خلاشي بين عينيه أثر السجود، خرج لهم من المقبرة وقال لهم ما لكم؟ يعني أنا لم يعني لا أزال أجد حرارة الموت منذ 100 سنة، لم تهدأ مني إلا الآن. يعني كأنهم زعج منهم لما سألوا الله أن يحييه لهم. الشاهد أنه يعني خرج بسبب دعائه، خرج من قبره وأحياه الله بسبب دعائه، فيمكن أن يحصل مثل هذا. أيضا بالنسبة للغيب، الغيب يمكن أن يطلع الله تبارك وتعالى من يشاء من عباده عليه بإطلاع منه، يعني لا أنه هو يطلع مباشرة، وإنما الله تبارك وتعالى يطلعه بأي كيفية يعلمها، يمكن أن يحصل هذا. يعني أيوة عمر لما قال يا سارية الجبل الجبل، يعني على مسافة آلاف الكيلومترات. هل هناك نص من كتاب الله على قتل المرتد سواء كان ظاهرا أم مؤولا؟ طبعا نحن لا نقتصر على كتاب الله. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أوتيت القرآن ومثله معه. فالقرآن ليس فيه كثير من تفاصيل الشريعة، معظم تفاصيل الشريعة هي في السنة. الصلوات الخمس تفاصيلها في السنة، تفاصيل الصيام، تفاصيل الزكاة، تفاصيل الحج، أركان الإسلام تفاصيلها في السنة، الجهاد وتفاصيله في السنة. فهذا الكلام لا ينفع، حتى لو لم يوجد نص في كتاب الله على قتل المرتد فيكفينا النصوص الواردة في السنة، وهنالك أكثر من نص حول قتل المرتد. وجمهور أهل السنة يقولون بالحد على المرتد، هنالك استثناء للمرأة، يعني عند الأحناف يقولون لا تقتل المرأة إذا ارتدت، وإلا يعني في الجملة علماء أهل السنة يقولون بقتل المرتد.
يقولون ليس في الإسلام مفسر إسلامي. أنا أسمع أن الشيخ عطاس الآن رحمه الله شهيد من الشهيدين أطلع على سيد قطب علمان الفكر الإسلامي سيد قطب، وهو الذي ألف تلك المؤلفات أن أطلقه من دون أصلات. فهذا المصطلح لا بأس به، يقول علمان الفكر الإسلامي ما هو المانع يعني؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني
طيب طبعا لا مانع، لا مانع أن يوجد مفكرون في الإسلام، لا مانع، لكن فقط قلنا ممنوع عليهم أن يفتوا، فقط ممنوع عليهم الفتوى، فالفتوى لا يقولها إلا العالم الذي حاز مواصفات العالم. أما إذا فكر الإنسان في قضايا للمسلمين في أي مجال، في مجال السياسة، في مجال الاقتصاد، لا مانع أن يفكر، ثم إذا أراد استصدار حكم فعليه أن يقدم فكره لمن؟ للعالم. أنتم تعلمون أن هنالك فنيين في المجامع الفقهية، المجامع الفقهية عبارة عن علماء ومعهم فنيون مساعدون، هؤلاء الفنيون عندهم أفكار فيقدمون أفكارهم مثلا في مجال الطب إلى أو حتى علومهم معلوماتهم في مجال الطب أو غيرها أو في السياسة أو غيره يعني أو في السياسة أو في الاقتصاد، يقدمون ذلك إلى العلماء، ثم العلماء هم الذين يصدرون الفتوى. فلا مانع من التفكير لكن لا يصدرون فتوى. وسيد قطب رحمه الله لا شك أن الله تبارك وتعالى نفع بكتابه كثيرا، وحتى هو سيد قطب لا يدعي أنه عالم، وإنما هو أديب وعنده قدرة على الصياغة وقدرة على التعبير وقدرة على التأثير، ونفع الله بكتابه كثيرا، ولكن يؤخذ منه ويترك أيضا حتى في الفكر.
يا شيخ أنت كنت عن العلماء الرجال انهم يجيزون اتيان النساء في دورهن، يعني هذا يعني هذا كلام فاضي يعني نحن نقولوه والله بالله، ثم حتى وقتنا الناحية الاخرى عندما تقولون عن ابن تيمية، يعني عندما نقول للشيخ ابن تيمية شيخ الاسلام ونقول للشيخ ابن تيمية حول ما نشوف ان هناك يكون في ادله من القران ومن السنه وادله عقليه ان اصحاب النار مخلدون في النار، فمن اين لهم من اين القائل بانهم يقولون بثناء النار؟ هذا كلام يطرح في الدين ويطرح في دين القيم، هذا كلام الجامع، او عقيده اهل السنه يقولون هذا الكلام؟ هذا بتخلل باطله وبتخلل اثني عشريه بالطعن في هذين العالمين الكبيرين والله.
طيب بالنسبة هذا الكلام كان في الماضي، ليس المقصود علماء الحجاز الآن، هم يقصدون بعض المالكية، يقصدون بعض المالكية أنهم عندهم شبهة في هذا الموضوع فقط، ولذلك اعتبرت ذلة، والإمام الشافعي لما ذكر هذا اعتبر هذه ذلة، والإمام الأوزاعي أيضا اعتبر هذه ذلة، وليس المقصود علماء الحجاز إلى الآن، لا، المقصود في ذلك العصر، يعني كان عند بعض المالكية شيء ينسب إليه في هذا الباب، فاعتبر ذلك دلة. بالنسبة لابن القيم وابن تيمية، طبعا ابن تيمية لا يوجد في كتبه القول بثناء النار، وإنما يوجد في بعض كتب ابن القيم رحمه الله في بعضها أنه يروي عن شيخ ابن تيمية، يروي ويتكلم ويضع يعني بعض الأدلة، وأيضا هنالك نقل عن بعض السلف في هذا الباب، لكن هنالك إجماع، هنالك إجماع بأن النار لا تفنى. ولذلك الألباني رحمه الله قال نحن نظن أن ابن تيمية وابن القيم قد عادا إلى الجادة، يعني عاد إلى الإجماع، بدليل أن ابن القيم في آخر أيامه يقول عنه الحافظ ابن رجب الحنبلي بأنه لازمه مدة سنة، وأنه سمع منه بعض تصانيفه، ومن ضمن ذلك أنه سمع منه النونية، القصيدة النونية، وفي النونية ذكر هذا الإجماع، قال فلعل هذا الذي حصل من ابن تيمية وابن القيم كان من قبل، ثم تراجع، حصلت التراجع فيما بعد، والله أعلم.
الطالبة عند الجال، ثم الأخوة، الشيخ أديب آخر واحد، لأن الوقت ما شاء. الأخوة الطالبة عندكم جال؟ أنا أجلت الآن، ما أدري هل الشيخ أديب. ترى يا شيخ حسين، يا حسين
شيخنا الفاضل، ما قولكم بالذين يبدعون ويصدرون بأن لا يصدق العلماء؟ يعني كما تسمعون منه الله ويكرمه الله لجانب، وأم لا يتداول، ما يسمي هذا الدلة أم مخالفة أم
الذين يبدعون بعض العلماء الذين لا زالوا في إطار أهل السنة والجماعة، لا يجوز ذلك، لا يجوز. وهذه زلة، يعني أن يبدع عالم لا زال معتبرا من أهل السنة والجماعة تكون هذه زلة، لكن يمكن أن يقال زل فلان أو أخطأ فلان أو شد فلان، أما أن يقال ابتدع فالابتداع هذا لا يكون إلا بضوابط وشروط. وبالنسبة للشيخ القرضاوي، لا، نحن تكلمنا في درس سابق، نحن تكلمنا في محاضرة سابقة عن أن أهل السنة وعاء واسع يشمل معظم أمة الإسلام، معظم أمة المليار والنصف هم أهل السنة وهم الجماعة. لماذا سماهم النبي الجماعة؟ لأنهم معظم الأمة، فلا يجوز أن نحصر أهل السنة والجماعة في زاوية، لا، أهل السنة والجماعة هم معظم الأمة، حتى العصاة، العصاة الذين يدخلون النار ثم يخرجون منها، هؤلاء يعتبرون من أهل الجنة ومن أهل السنة، ومن أهل السنة. بالنسبة للشيخ القرضاوي، الحقيقة دافعه لكثير من فتاواه كما أخبرني أحد تلامذتي، كان معي تلميذ منذ أكثر من 20 سنة، ثم ذهب فدرس عند الشيخ القرضاوي في المعهد، كان لا يزال عنده معهد قبل أن تفتتح الكلية، ثم صارت فيما بعد جامعة في قطر، درس عنده أيام أن كان عميدا للمعهد الشرعي، وعرفه منذ ذلك التاريخ وإلى الآن، وجالسه في بيته واختلط به كثيرا. يقول الشيخ القرضاوي يعني ليس دافعه في التساهل في الفتاوى إلا التيسير، قال دافعه والتيسير، ليس دافعه الهوى، قال الرجل صاحب دين يشهد له، المجالسة وليس عن ادعاء، قال أنا أشهد أنه يقوم الليل وأنه يبكي من خشية الله وأنه يتحرق ويتقطع على قضايا المسلمين ويتألم، ولذلك فتاواه في أمريكا فتاوى شديدة لا يتجرأ على مثلها كثير من العلماء.
عندما يتكلم على أمريكا وعلى اليهود يعني له فتاوى قوية وإن كان له بعض الشذوذات، ويقول بأنه عنده نظرية أن كثيرا من الأوامر من النصوص الآمرة في الحديث بالذات أنها لا تدل على الوجوب وإنما تدل على الاستحباب، وأن كثيرا من النصوص الناهية في الحديث لا تدل على التحريم وإنما تدل على الكراهة. من أين استنبط هذا؟ قال استنبط هذا من منهجية النووي في رياض الصالحين. قال النووي في رياض الصالحين يأتي بأحاديث آمرة وأحاديث ناهية، فيقول في الأحاديث الآمرة باب استحباب كذا، وفي الأحاديث الناهية باب كراهة كذا. قال فهو يستأنف بكلام النووي في ذلك، ولذلك يحب أن يخفف على الأمة. يعني هذه نظرته. طبعا نحن قد لا نوافقه، لا نوافقه بهذا، لكن في الجملة يقول لأن دافعه هو هذا الشخص. هذا الشخص الذي نقل لي هذا الكلام قلت لكم كان تلميذا عندي وصار تلميذا للشيخ القرضاوي، و يعني هو من الإخوان وصار سلفيا، ورغم سلفيته إلا أنه يعظم الشيخ القرضاوي ويحترمه كثيرا، ويقول أيضا الرجل ينفق إنفاقات هائلة، قال لو كان يحتفظ بأمواله لصار ممن يشار إليهم بالبنان في الغنى، لكن قال أمواله ينفقها في سبيل الله يعني ويعيش حياة عادية وهكذا. فالرجل فيه صفات طيبة ولكن هو بشر، يعني هو بشر. ابن عباس رضي الله عنهما كانت عنده بعض الفتاوى، وابن عمر كانت له فتاوى أخرى في الجهة المقابلة، هذا على خير وهذا على خير، هذا صحابي وهذا صحابي. فلذلك الأحسن حسن الظن، الأولى حسن الظن، ولا يجوز إساءة الظن.